هذه المبادئ التوظيفية لله. الجوزجاني رحمه الله ورحمته الواسعة اختار أن تكون هذه المسألة من المبادئ التصديقية بعد أن كان سابقا جعلها من مسائل علم الأصول. وتوضيح ذلك
نبين مراده ماذا قاله ماذا قال في هذه المسألة، ثم نرى ما هو الإنصاف فيها. في مسألة اجتماع الأمر والنهي يقول هو عندنا ضابطة لكون المسألة أصولية. يقول الشيخ النايلي الضابطة هي وقوعها المسألة الأصولية، وقوع نتيجتها كبرى لقياس الاستنباط، كبرى في قياس الاستنباط لحكم الشرع الكلي الإلهي الفرعي، يعني بحيث لا تحتاج إلى كبرى أصولية، بحيث لا تحتاج إلى كبرى أصولية. ولذا هو لما عرف علم الأصول صار قال هي الكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت حكما كليا فرعيا إلهيا، هكذا هو في السابق كان يقول. إذا الميزان أن تقع كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي، ولا تحتاج إلى كبرى أصولية، لا تحتاج إلى كبرى أصولية، هذا هو الميزان. يقول تعال فلنرى هذا الميزان هو ينطبق على مسألتنا هذه أو لا ينطبق. هنا في مسألة نحن وين نبحث؟ نبحث أنه إذا كان عندنا أمر بشيء متصلي أو عندنا نهي عن شيء لا تصل، واتفاقا صلى زيد في الأرض المقصورة، هنا نتنازع أن النهي هل يسري من متعلقه إلى متعلق الأمر، يعني إلى الصلاة، هل يسري تصبح الصلاة منهيا عنها أو لا يسري؟ القول بالسراي متوقف على كون المجمع واحد، يعني إذا أثبتنا أن المجمع لهذين العنوانين في الخارج واحد فنقول بالسراي، وإذا أثبتنا أن المجمع لا متعدد، أن المجمع متعدد يعني متعلق الأمر شيء في الخارج ومتعلق النهي شيء آخر، ففي هذه الصورة نذهب إلى الجواز ولا نقول بالامتناع. وعليه فكل من القول بالامتناع والجواز يقول، سواء قلنا بالامتناع في المسألة أم قلنا بالجواز، يقول هذه المسألة لا يستنبط منها، يعني لا تقع في كبرى قياس الاستنباط بلا ضم مسألة أصولية كبرى، لا تقع، بل تحتاج إلى مسألة أصولية كبرى، تحتاج، سواء قلنا بالامتناع أم قلنا بالجواز. لماذا؟ يقول أما إذا قلنا بالامتناع يعني قلنا إن النهي يسري من متعلق إلى متعلق الأمر باعتبار أن المجمع واحد، أن المجمع في الخارج واحد، إذا قلنا بالامتناع ما معناه؟ معناه أن المسألة دخلت في باب التعارض، يعني أصبحت هذه المسألة صغرى للتعارض إذا قلنا بالامتناع. ليش؟ لأنه شيء واحد فيه أمر نهي. طيب هذا لا يعقل، نحن قلنا سابقا لأنه التكليف محال، لأنه التكليف بالمحال، ولا يمكن أن يكون أمر نهي على شيء واحد، لا يمكن، لا يمكن يكون تكليف محال في هذه الصورة. وعليه فلا بد من إجراء قواعد التعارض في المقام، لا يمكن أن يبقى كل من الأمر والنهي على ما هو عليه. ليش؟ لأن التعارض هو تكاذب، التكاذب في مقام الجعل، والتكاذب في مقام الجعل، وهو تنافي مدلولي الدليلين إنصافا، يعني كل دليل ينفي مدلول الآخر إما مطابقة أو التزاما ينفي.
بين
لا، الدليل يكشف عن التكاذب في مقام الجعل، والتكابد في مقام الجعل في الأصل، يعني المنافات. نعم الدليل كل منهما يكذب الآخر في مقام الإفاد، يكذب الآخر. يعني مثلا صلي يكذب لا تغسل، لا تغسل يكذب دليل صلي، وهكذا ورد كل منهما يكذب الآخر. لا يمكن أن يجتمع، لأن اجتماع ضدين، اجتماع ضدين محل في هذه الصورة. إذا نحتاج إلى إجراء قواعد التعارف في المقام، لأنه هناك تنافي. وقلنا نحن يعني المنافاة بينهما مرة تكون بالذات، مرة تكون بالعرض. بالذات مثل هنا أنه شيء واحد، مثل هذه الحركات المخصوصة في الدار المقصودة، هذا لا يمكن أن تكون صلي أمر ونهي، لا يمكن أمر ونهي، الأمر والنهي لا يجتمع فيه ضدين، فالأمر يكذب النهي والنهي يكذب الأمر. وقد يكون التكذيب بالعرض، يعني عفوا أقصد من دليل خارجي، قد يكون التكذيب من دليل خارجي مثلا
بالذات،
يعني لا يحتاج إلى مقدمة خارجية، يعني من أنفسهما هكذا. قد يكون التكذيب
بالذات
يعني مثل على وجه الفتيه مثلا غصب الصلاه، يعني لا، المراد من الذات يعني مقابل ليس من الخارج التكاذب. انا اعطي مثال الان، انا اعطي مثال
كيف
غصب الصلاه بالذات، يعني انا ابين واسمحوا حتى ابين، ما لازم في اثناء الكلام بعد ما خلصت. مقابل ماذا بالذات؟ مقابل الخارج. كيف الخارج؟ لو قام دليل من الخارج مثلا على صلاة غير خمس صلوات، غير خمس صلوات، نحن عندنا في اليوم المفروض ماذا؟ خمس. لو قام دليل على وجوب صلاة الجمعة مثلا غير صلاة الظهر، هنا يصبح ماذا؟ تكاذب. ولكن التكاذب ليس صلى الجمعة وصلى الظهر، ليس بينما تكاذب. ليش؟ لأنه لا منافق هكذا. بخلاف أفرض الخمر طاهر والخمر نجس، لا يؤخذ بذاته، أو هذه الصلاة من هي عن آية مأمور بها، هذا الأمر من الذات نفسه يكشف عن عدم اجتماعهما، لأنه ضدين بالنتيجة، بالذات أنه ضدين، اجتماع ضدين، ولا يعقل اجتماع ضدين، فكل منهما ينفي الآخر. إيه ما بين السبينة وجوب صلاة الجمعة وجوب صلاة الظهر، وين المنافاة؟ صلى الجمعة وصلى الظهر، ما في منافاة، إنما علمنا من الخارج أن الشارع يريد خمس صلوات من هذا. على كل حال هذا ليس مهم كثيرا هنا. بالنتيجة المسألة دخلت في باب التعارض، ليس المهم الآن التكاذب ذاتي أو غير ذاتي، بالنتيجة دخلت في باب التعارض. يقول الشيخ النائلي لما دخلت في باب التعارض نحتاج إلى إجراء قواعد التعارض، ترجيح لك غير ترجيح، تساقط إلى آخره. بالنتيجة يعني لا يمكن استنباط فساد الصلاة بدون إجراء قواعد التعارض. يمكن نذهب إلى الصحة، يمكن نقدم الأمر، يمكن الأمر يكون مقدم ماذا؟ على النهي، صحيح لا شيء. يعني لا يمكن أن تقول بمجرد أن قلنا بالامتناع الصلاة فاسدة، لا، قد تكون الصلاة صحيحة. كيف؟ بعد إجراء قواعد الطعام وتقديم جانب الأمر على جانب النهي، يمكن تكون الصلاة صحيحة. فلا يمكن أن تعطي هنا نتيجة فقهية بمجرد القول بالامتناع. وأيضا إذا قلنا بالجواز، إذا قلنا بالجواز تدخل في التزاحم، مثلا تدخل في باب تزاحم. يعني إذا قلنا أن يجوز اجتماع الأمر والنهي، أي أن المجمع في الخارج متعدد، مجمع ماذا؟ متعدد المجمع، والنهي لم يسري من متعلق إلى متعلق الأمر، لم يسري، كل ما هنالك هناك تلازم في الخارج، تلازم بين متعلق النهي ومتعلق الأمر، يعني تلازم بين الغصب وبين الصلاة، تلازم. فإذا قلنا بأن الحكم يسري من أحد المتلازمين إلى ملازم الآخر، فحينئذ يصبح مثله مثل ما لو كان المجمع واحد، يعني النهي يسري إليه. وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح، نحن سابقا قلنا أن لا يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى ملازمه الآخر، سابقا قلنا هكذا لا يسري، وبناء عليه يكون تزاحم، يكون تزاحم.
متلازمان وجودا لم تلازمان
حكما. نعم وجوده طبعا الوجود يعني النتيجة هذا والبدء حرام، يعني الصلاة واجبة والغسل محرم، ولما قلنا وجد الغسل يعني محرم، وجد الصلاة يعني واجبة، فيكون تزاحم. تزاحم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدم القدرة على امتثال كل منهما، هذا هو التزاحم. موضوع التزاحم هذا ليس التكاذب في مقام الجعل، ليس التنافي، لا منافاة بين حرمة الغسل وبين وجوب الصلاة أبدا، مثل لا منافاة بين وجوب الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، مثل لا منافاة بين وجوب الصلاة وإنقاذ المؤمن. لكن قد يتفق أحيانا لا تقدر على فعل كل منهما، قد يتفق أحيانا لا تقدر على الامتثال، امتثال كل منهما، يعني ما عندك قدرة، ما عندي قدرة، أنا دخلت للمسجد وجدت نجاسة آخر الوقت، فإن أزلت النجاسة ذهب وقت الصلاة، إن صليت راح فورية بالنجاسة، أو أنه مؤمن يغرب، إن أنقذته ذهب وقت الصلاة، إن صليت مات المؤمن، فما عندي قدرة على امتثال كل منهما. هذه هي الضابطة في التزاحم، الضابطة هي أنه ماذا يعني قدرة ما عندك على امتثال كل منهما. ولذا يرتفع التكليف بارتفاع قدرة، يعني يرتفع بارتفاع الموضوع الذي نعبر عنه القدرة. هذه قاعدة عامة في التزاحم شيخنا. ولذا التزاحم لا يكون، افرض أنا وقعت في التزاحم، ليس بالضرورة غيري وقع في التزاحم، يمكن غيري عنده قدرة. افرض أنا ما أعرف السباحة، إذا أردت أن أنقذ أحتاج إلى نصف ساعة، أنا عندي نصف ساعة للصلاة مثلا، غيري يحتاج خمس دقائق مثلا، ما عنده تزاحم، يبقى عنده وقت. على العموم التزاحم يعني من شخص إلى شخص، قد يكون شخص عنده قدرة على القتال كلهم وشخص ما عنده قدرة. أما بخلاف التعارض، إذا في التعارض قلنا مسألة التعارض تكاذب، هذه على الكل، لأنه كون الحكمين متنافيين لا يختص بشخص دون آخر، لا يختص. فإذا في التزاحم يصبح أنه أنت غير قادر على الامتثال فعلا، أنا كيف أنا أصلي ولا أغصب، ولا أغصب وأصلي كيف؟ لا يمكن امتثال كل منهما، فلا بد من الرجوع إلى قواعد ماذا؟ التزاحم. هل هناك مندوحة؟ لا توجد مندوحة. إذا تقول أيه أهم وأيه مهم، هل متساويان وغير متساويان، وهكذا وهكذا، واضح مولانا؟ فلا يمكن بمجرد القول بالجواز أن نحكم بصحة الصلاة، لا، بل بعد الرجوع إلى قواعد التزاحم وإجرائها. يعني نحتاج إلى كبرى أصولية وهي التزاحم، نحتاج إلى كبرى أصولية. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى، إن بحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي، إن قلنا بالامتناع يكون صغرى للتعارض، وإن قلنا بالجواز يكون صغرى التزاحم. يقول هذا هو الميلاد في المبدأ تصديقي لعلم الأصول، لأنه كلام الصغرى يعني في الموضوع يكون مبدأ تصديقي لعلم الأصول. لا، مبدأ تصديقي، تشخيص صغرى للتعارض وصغرى للتزاحم، مبدأ تصديقي لعلم الأصول. إيه طبعا، إن قلنا بالتعارض يكون شغرة، إن قلنا بالامتناع يكون شغرة التعارض، لا بنجي نقول التعارض، وإن قلنا بالجواز شغرة لمن؟ للتزاحم، على الشكل للتزاحم.
حال
عالم
السرائي
طبعا، الكلام عالم السرائي،
حال السرائي
يعود التعارض إلى السرائي، إنه يصير مجمع يكون لأنه شيء واحد عليه حكمين. فإذا يقول الشيخ النين رحمه الله في هذه الصورة، يقول المسألة مبدأ تصديق العلم والأصول، لأنه البحث عن ثبوت الموضوع بحث مبدأ تصديقي عن ثبوت الموضوع. ما قلنا في أوائل علم الأصول البحث عن موضوع يكون بحث عن ماذا؟ مبدأ تصديقي. لما كنا نشكل على من يقول أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة، لما قلنا النقاش بالحجية يعود إلى الموضوع، ما كان على بالكم وهذا الشيء. طيب، فإذا إلى هنا
يعني هناك النزاع في الخارج.
على نحن الآن مع النيل ومع الصحيح كفاية كلام.
نحن
مع النيل. خلص.
نحن كلام. يعني جعلكم أخذتم.
وهو أنا الآن نقطة. خلصت طرح الصحيح بماذا قال. الآن نناقش مقالة النيل. هل هذه المقالة الصحيحة وهي الصحيحة؟ ما هي أريد أرجع لصاحب أنتك النيل. يزوح في كل واحد عصاي الشيخ. نقطة. خلصت ماذا قال صاحب الكفاية؟ وثم بعد نقول ما هو الانصاف، بعد ما خلصنا نحن لازلنا نتكلم مبدا هو علم الكلام، علم الفقه، علم كذا، مبدا تصديق، بعدين نبين انه ما هو الانصاف. طبعا هو يقول مثلا الاصولي صاحب الكفايه. طيب، فاذا الى هنا هكذا يقول المجلين، هذا تحليله وبيانه عن كون المساله مساله اجتماع الامر والنهي مبدا تصديق. السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله ناقشه في ذلك، ولنرى هذه المناقشة صحيحة أو غير صحيحة. ناقش أستاذه. يقول هذا الكلام في غير محله. أخليش سينا في غير محله. يقول نحن، هو يقول قلنا سابقا يكفي في كون المسألة أصولية أن تقع نتيجتها بأحد القولين، منها أن يكون واقع في طريق الصباط، ولو لم يكن بكلا قولين نتيجة للمسألة الأصولية. كيف؟ مثلا بحث في حجة خبر واحد، هو أوضح، هو بحث في حجة خبر واحد، أحيانا كل مثال أوضح، أحيانا البحث في حجة خبر واحد، مرة نقول خبر واحد غير حجة، ومرة نقول ماذا؟ حجة. إذا قلنا غير حجة لا أثر له، لا ثمرة له. إذا قلنا حجة فيكون له ثمرة. فيكفي في كون المسألة أن يكون لها مسألة أصولية، يكفي أن يكون على أحد الأقوال في المسألة أن تكون ثمرة للمسألة الأصولية. لا، أحد الأقوال أحد طرفيها. فيكفي أن تكون مسألة حجة خبر واحد داخل في علم الأصول على القول بالجواز، وإن كان على القول بالامتناع لا تدخل في مسألة علم الأصول. ليش؟ لأنه على القول بالامتناع لا ثمر لها، لا أثر لها، فالأثر على القول بالجواز. فيكفي في كون المسألة داخلة في علم الأصول أن يكون لها ثمرة بأحد أقوالها أو أحد أطرافها أو طرفيها، ما شئت فعبر. يكفي. يقول مسألة اجتماع الأمر والنهي هكذا، يقول على القول بالامتناع ولا ثمرة لها، مع أنه المفروض يكون فساد لها ثمرة. هو يقول لا ثمرة لها. طيب ماشي الحال، لا ثمرة. يقول على القول بالجواز لها ثمرة، وهي سحط الصلاة. على القول بالجواز ماذا؟ يقول لها ثمرة، وهي سحط الصلاة. لأنه إذا لم نقل بالسراية، إذا لم نقل بسراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر، فمعناه يعني الصلاة صحيحة، معناه الصلاة صحيحة. فإذا يقول السيد الخوي رحمه الله، يقول هذا هي المسألة الأصولية، ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط، ولا تحتاج إلى كبرى أصولية. هو يقول هكذا لا تحتاج إلى كبرى. فيقول على القول بالجواز وقعت في طريق الاستنباط، وقعت كبرى لقياس الاستنباط، وما احتاجت الى كبرى اصوليه، ما تحجب. وان شئت فقل هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي هنا هي مسألة عقلية ليست لفظية، نحن قلنا سابقا هي مسألة عقلية. المسائل العقلية يقول السيد أبو القاسم المسائل العقلية على قسمين، مرة عندنا أحكام عقلية مستقلة وأحكام عقلية غير مستقلة. المراد من كون الأحكام العقلية مستقلة يعني ما تحتاج إلى مقدمة خارجية، مثل ماذا؟ مثل التحسين والتقبيح العقلي. هنا يستنبط الفقيه الحكم بلا حاجة إلى مقدمة شرعية، بلا حاجة بلا حاجة مقدمة شرعية، ما نحتاج إلى شيء. أصل لنا في الشرع أمر مثلا الظلم، قبح الظلم، قبح الظلم الإنسان بعقله يدرك ذلك بعقله، فلا بد أن يحكم الشارع بحرمة الظلم لأنه فيه مفسدة، العقل فيه مفسدة، من حسن العدل العقل يدرك ذلك، فالشارع يوجب العدل حينئذ، ما يحتاج إلى مقدمة شرعية بس حتى لو كان شرع أصلا. أما بخلاف غير المستقلات العقلية، غير المستقلات العقلية نحتاج إلى مقدمة شرعية حتى يحكم العقل بالمسألة. مثل ماذا؟ مثل مسائل الاستلزامات العقلية. مثلا العقل لما استنتج وجوب مقدمة الواجب، متى استنتج؟ بعد أن كان عندنا دليل على وجوب شيء. لما كان دليل شيء على وجوب الصلاة، العقل يقول هناك مقدمة ولازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. فقبل وجوب الصلاة أو وجوب شيء ما عندنا حكم عقلي بوجوب المقدمة. هنا غير مستقل، ليش؟ لأنه يحتاج إلى مقدمة شرعية بهذا المعنى. وهكذا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الملازمة، ولا بد أن يكون مثلا أمر أو لم يكون نهي عن شيء حتى يدرك الملازمة. على الحالتين مسألة اجتماع الأمر والنهي من الأحكام العقلية الغير المستقلة حكم عقلي، ومع هذا يقول السيد هو ومع هذا هذه المسألة مسألة أصولية. ليش؟ يقول لأن ضابطة المسألة الأصولية موجودة فيها. الضابطة ما هي الضابطة؟ الضابطة أنه يقع في قياس، في كبرى قياس يستنبط منه حكم شرعي ولا يحتاج إلى كبرى أصولية، ويكون باب الاستنباط للتطبيق. يعني مثلا في القواعد الفقهية يستنبط لكن تطبيق، نطبق كبرى على صغرى، لا، في المسائل الأصول ليس باب التطبيق، من باب الاستنتاج، باب الاستنتاج. طيب، ولا تحتاج إلى مسألة إلى كبرى أصولية أخرى، بمجرد القول بالجواز نحكم بالصحة. هذا حاصل كلام السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله برحمته الواسعة. طيب،
مسألة أن الأحكام العقلية غير مستقلة احتياجها إلى أمر ونهي.
طبعاً. لازم حتى يحكم العقل بالملازمة. طيب، هنا هذا كلام حاصل كلام السيد الخوئي. إنصافاً هذا الكلام لم يكتب له التوفيق. ليش لم يكتب له التوفيق؟ أنا أقول لك عن الشيخ ده. آخر هو السيد هو يقول للمناط في المسألة الأصولية أن لا تحتاج إلى كبرى أصولية. ولذا هو إذا كان على بالكم في أوائل علم الأصول لما رأى أن كثير من المسائل تحتاج إلى حجية الظواهر، وحجية الظواهر مسألة كبرى، كبرى أصولية، فماذا قال؟ قال أصل هذه خارجة عن علم الأصول. قال ليش سينا خارجي؟ يقول لأنها مسلمة لم يقع فيها خلاف، لم يقع فيها خلاف. طيب نحن أشكلنا عليه بما أشكلنا. الآن هنا أما يحتاج إلى التزاحم؟ يعني القول بالجواز ما نحتاج إلى كبرى التزاحم سيدنا؟ وكبرى التزاحم أليست مسألة أصولية كبرى؟ كيف تخرجها؟ هناك فهمنا خرجت حجة الظواهر أنه ماذا؟ أنه هنا كيف تخرج سيدنا؟ يعني يعني على العموم كلام في غير محله، حتما يحتاج إلى كبرى أصولية كما ذكره الميرزا النائني، كما ذكره يحتاج إلى كبرى أصولية بالأشكال. على بعض قطعه هو يعني ما ذكره يشكل عليه ويحتاج حتما. لا يمكن استنتاج الصحة بدون إجراء قواعد تزاحم، فنحتاج إلى كبرى أصولية. وبناء عليه في هذه الصورة فحينئذ ماذا تقول سيدنا؟ وأصلا ما ذكر ذلك، المفروض يبين لا أقل من أن يقول مثلا أفرض هذه مسالب عليها، أفرض ما قال شيء أصلا. وطبعا هذه قصة تزاحم غير تزاحم، فيه كلام، نعم فيه كلام، أول مو فقط التسالم، بعدين كيف تزاحم فيه كلام. على العموم إنصافا إن قلنا بالامتناع تصبح صغرى للتعارض، وإن قلنا بالجواز تصبح صغرى للتزاحم، فنحتاج إلى كبرى أصول كما ذكرنا نزلنا. ولا نقول نحن ماذا نقول، وهذا كان كلام الشيخ الخول إشكال عليه، نحن ماذا نقول في هذه المسألة؟ نحن سابقا في أوائل علم الأصول نحن قلنا ما الدليل، ما الدليل على أن المسألة الأصولية لا تكون أصولية إلا إذا وقعت بنفسها في طريق الاستنباط ولم تحتاج إلى كبرى؟ لا، قلنا حتى لو احتاجت إلى كبرى أصولية تبقى أصولية. يعني بعبارة أخرى هذا التعريف الذي ذكره الميرزا النائيني أن علم الأصول هو الكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت حكما كليا فرعيا إلهيا، نحن ناقشنا في ذلك وقلنا لا، قلنا المسألة الأصولية بل كثير من المسألة الأصولية تحتاج إلى كبرى أصولية، لمنها مثل حجية الظواهر، كثير من المسائل يحتاجون مسألة تحتاج إلى حجية الظواهر. طيب حجية الظواهر كونها مسلمة لا يفرج عن كونها أصولية، قلنا لا يفرج عن كونها أصولية، هي مسلمة تبقى مسألة أصولية. وأيضا حجية خبر الواحد، خبر الواحد وغير الظواهر، حجية خبر الواحد أفرض أن قلنا هذا دال على المطلب، فلان ثقة وفلان ثقة، ما قلنا حجة، ماذا نستفيد؟ لا أحتاج. بل قلنا في كثير من مسائل النحو داخل في علم الأصول مثل أحرف العطف وغيرها يحتاج معرفتها في كذا، وهكذا في علم قلنا علم البيان أحيانا وعلم الرجال، حق هذه الأمور تدخل في علم الأصول، ولكن جماعة بوّبوا لها أبواب خاصة. نعم ما كان ليس سيالا يعني فقط له حكم أو حكمين مثل الصعيد، مسألة الصعيد ما هذه لا ينبغي جعلها من مسألة علم الأصول، ليست سيالة في أغلب الأبواب الفقهية، ليست سيالة. فإذا ليش نحن نلزم أنفسنا بأنه المسألة الأصولية لا تكون أصولية إلا إذا لم تحتج إلى كبرى أصولية؟ ليش؟ وإلا كثير من مسائل علم الأصول تخرج عن كونها ماذا؟ أصولية.
يعني الميرزا قال أن مسألة اجتماع الأخوانين
مبدأ تصديق العلم الأصولي،
هي
مبدأ
تصديق لأنه لا
تحتج إلى كبرى أصولية، لأنه تحتاج إلى كبرى أصولية.
بس
إيه نعم مبدأ
أخذ،
نحن قلنا حتى لو تحتاج تبقى مسألة أصولية، وإلا لو كان هذه الضابطة صحيحة كثير من مسائل علم الأصول تخرج عن كونها أصول. منها مباحث ألفاظ طران كلها وتحتاج عن الضوائر، منها مسائل الخبر الواحد، يعني لا يكفي أن تقول هذا ثقة وفلان ثقة إذا من قول حجة، ها؟ ومنها مسائل كثيرة، ويحتاج أيضا حجة الظواهر على خبر واحد. على العموم فنحن لا نضيق أن يعني المسألة بهذا الشكل. لذا عندنا هذه تدخل في علم الرسول.
بجوابي على أستاذه تعب لغيره.
نعم المفروض يجاوب. مع أنه من الغريب يعني المفارقات أنه كرر كلام النائلي. قال ليش ما يعني لماذا ما بتصديقي؟ يقول لأنه على القول بالجواز تحتاج إلى كفر أصولية. هو نفسه يقول. ومع هذا لما رد عليه سكت سكوتا تاما عن التزحم. ما أدري ليش. هو هل هناك نقص في الكلام؟ هل ما العلم عند الله وعند السيد خوي وعند الكاتب؟ على كل حال العلم عند الله. اسمحوا لي شوي. أما النتيجة الآن إحنا نرد. أما النتيجة فالخلاصة بناء على ذلك نحن عندنا المسألة مسألة أصولية مسألة. قلنا نعم قلنا نصرح مسألة أصولية. أيضا صاحب الكفاية يقول هي مسألة أصولية عندهم. نحن عندنا تصبح مسألة من مسائل علم الأصول من مسائل علم الأصول العقلية اللفظية. هذا هو الانصاف في هذه المساله مولانا.
يقول بكوع بناء على كل الاقوال في السلام.
نعم.
ولا يحتاج الى الكبرى بناء على
نعم يعني هو نعم حتى علمت انها نفس الشيء. نعم نفس الشيء عندنا في هذه الصوره.
الكبرى التي تحتاج هذه المساله في الاصطلاحيه قواعد التعارض
التزاحم التزاحم سيدنا بناء على القول بالجواز التزاحم بناء على القول بالامتناع التعارض. نفس الشيء. بقي شيء قبل أن ننتقل إلى نعم هذه يعني لها علاقة بهذا المطلب وهي الأمر الرابع بعد أن انتهينا أن المسألة الأصولية. الأمر الرابع يقول صاحب الكفاية لها علاقة بالمطلب الثالث. يقول صاحب الكفاية رحمه الله أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه يعني طيب مطاوي يعني طيب من مطاوي ما ذكرناه ماذا ظهر؟ أن المسألة عقلية ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ. صحيح لا اختصاص له باللفظ وإن كان غالبا الإيجاب والتحريم من اللفظ لأنه من السنة النبوي الشريف في القرآن الكريم أغلب الأحكام الشرعية منه وإن كان غالبا لكن لا يختص بذلك. نعم العنوان مهم اجتماع الأمر يعني اللفظ والنهي عن اللفظ مهم وإلا نحن كلامنا في التحريم والإيجاب سواء كان التحريم والإيجاب من اللفظ أم من السير أم من الإجماع أو أي شيء. طيب قال لا اختصاص له باللفظ كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين إلى أن يقول وذهاب البعض وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى دراستهم إلى الأمر الخامس. الغرض من ذكر الأمر الرابع رد على بعض الأعلام بعضهم أظن الأردبيل رحمه الله بعض الأعلام ماذا قال؟ قال نقول بالامتناع عرفا والجواز عقلا. نعم هذا الامتناع عرفا الامتناع عرفا والجواز عقلا. أخل ليش هذه التفرقة؟ يعني ما هو دليله؟ أقول والله العالم قد يوجه كلامه بهذا التوجيه. تبشر يقول أن العرف ينظر عادة إلى المسامحة. العرف يرى المجمع واحد لكن العرف مبني على التسامح على المساهلة ليس على الدقة. نظر العرف متى كان نظر العرف يعني بالدقة العقلية شيخ متى كان؟ فالعرف لما يرى زيد يصلي في الدار المغصوبة يقول حتما هو واحد عرف يقول أنا هكذا على العرف. وإن كان بالدقة العقلية أن الغصب شيء من مقولة والصلاة من مقولة مثلا أخرى. الغصب المقولة في الآين والصلاة مثلا مقولة الكيف النفساني وكذا وإلى آخره. العقل وإن كان يرى المجمع متعددا وبالنتيجة يقول بالجواز لأنه متعدد، لأن النهي لم يسري من متعلق إلى متعلق الأمر لكونه متعدد، لكن العرب يقول أنا أرى شيء واحد، ما أرى اثنين، أنا أخوين الغصب شيء والصلاة شيء، يقول أنا أرى شيء واحد العرف. فلذا يقول بالامتناع عرفا والجواز عقلا. هذا هنا حاصل ما يمكن أن يوجه كلام هذا الخائل، هذا مراده، هذا مراده. والجواب عن ذلك، أولا نحن جعلنا ضابطا للرجوع إلى العرف. شيخنا الضابطة للرجوع إلى العرف هي في تحديد المفاهيم، يعني الشيء رجعنا إليه في تحديد المفهوم، في تحديد المفهوم نرجع إلى العرف، أنه ما المراد من الأمر، ما المراد من إذا لم يبين الشارع، ما المراد من الصعيد إذا ما بين الشارع، ما المراد من الكعبين، ما المراد من الغناء، ما المراد من الفقر، ما المراد العرف نرجع إليه إذا الشارع ما بين معاني الألفاظ، فنرجع للعرف نقول أيها العرف بين لنا ما المراد من الغناء مثلا أو من الكعبين أو من كذا وكذا، يقول مثلا كذا وكذا. أما العرف لا يرجع إليه في تطبيق المفهوم على ماذا؟ على المصداق، لا يرجع إليه، وإلا العرف كثير ما يتساهل في التطبيقات، لا يرجع إليه. العرف يرى زيد إذا لم يفهم ماشي يقول هو حمار، يطبق عنوان الحمارية على زيد، مو فقط حمار، يقول أحيانا له أربع أذن، مو فقط أذنين، وأحيانا العرف أكثر يقولون يطبقون مسكين على زيد، وزيد الحيوان نطق. العرف أحيانا يقول سافر قبل 500 متر، يقول هو مسافر خلاص سهر. العرف يتساهل مثلا كر إذا لم يكن مقدار لتر أو 5 لتر أو أقل، يقول هذا كر العرف عنده تساهل. نحن لا نرجع للعرف في تساهلاته في التطبيق، تطبيق المفهوم على المصداق إلى الدقة العقلية نرجع، لابد إلى الدقة. يعني مثلا كر يعني كر شيخنا، إذا كان أنقص بمقدار جدا قليل ليس كرا. والمسافة مسافة ثلاث فراسخ، إذا أقل بشبر، شبر شيخنا ليس المسافة، وهكذا وهكذا وهكذا. ففي التطبيقات، في التطبيقات تطبيق المفهوم على المصداق ليس على العرف أبدا. هنا تطبيق، هنا ما نحن ما نحتاج هنا ما معنى الأمر وما معنى النهي وما معنى الغصب وما معنى الصمم، كله نفهمه. إنما الكلام سر النهي أو لم يسري، مجمع واحد أو اثنين في الخارج، ما ربط بالعرف هنا أبدا، مسألة عقلية، مسألة عقلية محض العقل. فالعقل إن رآه واحدا فهو ممتنع خلاص، مهما كان عرفكم، باعتبار أن النهي يسري من متعلق إلى متعلق، وإن كان متعددا عند العرف فهو جائز سواء حكم بالعرف بالامتناع أو لم يحكم. ما رب لحكم العرف هنا في هذه الصورة، طالما العقل المناط وحكم العقل إدراك العقل، إن العقل إن حكم أن المجمع واحد فنقول بالامتناع خلاص، وإن حكم بأن المجمع متعدد فنقول بالجواز، ولا معنى لحكم العرف بالامتناع حينئذ بعد، لا معنى له. وعليه فالإنصاف أن القول في هذه المسألة أنه نقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا، يعني القول بذلك لم يكتب له التوفيق إنصافا، هذا القول في غير محله لا يصح. وعليه يعني هي مسألة عقلية محضة أولا، ليست مسألة لفظية، وأيضا هي مسألة قلنا أصولية، أنصح المسألة الأصولية. ليش؟ لأنه ضابطة في المسألة الأصولية تنطبق عليها، إنصافها تنطبق عليها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.